الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 21 من باب شروط الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. وتكلمنا عن لبس المعصفر للرجال، ونشرع في بيان مسألة المزعفر للرجال. وتكلمنا عن المزعفر وذكرنا بعض الصور التوضيحية. أما خلاف أهل العلم في هذه المسألة فهو على أقوال. القول الأول قالوا يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر، وهو مذهب الشافعية. فعند الشافعية الجواز للمعصفر والتحريم للمزعفر. القول الثاني قالوا يكره للرجل لبس الثوب المزعفر، وهو مذهب الجمهور. القول الثالث يباح للرجل لبس الثوب المزعفر، وهو أحد الأقوال في مذهب المالكية. والراجح الله أعلم قول الجمهور، أي الكراهة. ومن قال بالتحريم استدل بحديث عبد الله بن عمرو السابق، لأن فيه معصفر، وفي بعض الروايات المزعفر. واستدلوا كذلك بالأدلة التي تدل على النهي عن لبس هذا النوع من الثياب. وأما الجمهور ممن قالوا بالكراهة قالوا الصارف للتحريم الوارد في حديث عبد الله بن عمرو هو حديث عبد الله بن عوف. جاء عبد الرحمن بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فقال أثر صفرة من زعفران، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار إلى آخر الحديث. فهذا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهذا دليل على أن التزعفر للرجال مكروه وليس بمحرم، جمعا بين الأدلة. فنحمل النهي على الكراهة والله أعلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان الشرط الرابع من شروط الصلاة، وهو اجتناب النجاسة. قوله ومنها، أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة التي لا يعفى عنها. واجتناب النجاسة يكون في الثوب والبدن والبقعة كما سيأتي تفصيله. خلاف أهل العلم في حكم اجتناب النجاسة. القول الأول قالوا الطهارة من النجاسة، أي اجتناب النجاسة في البدن والثوب، شرط لصحة الصلاة، وهو قول أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر على أحد التفسيرات في هذه الآية. لكن هذا الحديث، أو عفوا هذا الدليل، الآية وثيابك فطهر، يدل على الوجوب ولا يدل على الشرطية. هذا أمر بتطهير الثياب، بتطهير الثياب، فهذا لا يدل على الشرط. كيف نفرق بين الشرط والواجب؟ الشرط مثل كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نفهم من الشرطية هنا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الصلاة. أما كونه يأمر فقط فهذا لا يدل على الشرطية، وإنما يدل على الوجوب، لأن الشرطية مرتبة أعلى من الوجوب. فالوجوب يفهم من الأمر فقط، أما الشرطية فيفهم من نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم أو نحوها من العبارات. واستدلوا كذلك بحديث أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال اقرصيه وصلي فيه. وهذا يدل على الوجوب ولا يدل على الشرطية. واللفظ الآخر يعني كل أدلة تدل على الوجوب. وكذلك حديث ابن عباس إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستنزه من بوله. هذا كذلك يدل على الوجوب ولا يدل على أنه شرط. القول الثاني قالوا اجتناب النجاسة واجب وليس بشرط، وهذا هو الراجح. وهو أحد الأقوال في مذهب المالكية. قال الحارث العكلي من التابعين وابن أبي ليلى: ليس في ثوب إعادة. ورأى طاووس دما كثيرا في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله. إذن القول بالوجوب هو رواية عن الإمام أحمد وهو قول للمالكية، وهو مقتضى من قال بصحة صلاة من صلى بثوب نجس ولم يعلم إلا بعد الصلاة. لو أن رجلا صلى وعليه نجاسة ثم انتهى من صلاته ثم بعد ذلك شاهد النجاسة، بعض أهل العلم يقول أن صلاته صحيحة. نقول: من يقول بصحة الصلاة هذا معناه أن اجتناب النجاسة ليس بشرط وإنما هو من الواجبات، لأن الفرق بين الشرط والواجب أن الشرط لا يسقط لا سهوا ولا نسيانا، وأما الواجب فيسقط بالنسيان. لذلك لو أن رجلا صلى بغير وضوء ثم قال نسيت، بعد ما انتهى قال نسيت، نقول يجب عليه إعادة الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة، والشرط لا يسقط سهوا ولا نسيانا. أما إذا قلنا أنه يسقط بالنسبة لاجتناب النجاسة يسقط للناس، هذا معناه أن اجتناب النجاسة شرط وليس بواجب. وإذن الراجح الله أعلم أن اجتناب النجاسة يعني واجب من واجبات الصلاة، حتى أن المروي عن بعض التابعين أنه سنة، لأنه قال ليس في ثوب إعادة، هذا يفهم منه السنية. وطاووس رأى دما كثيرا في ثوبه وهو في الصلاة فلم يبالي، فلم يبالي، هذا إذا يعني إذن هذا دليل على أن القول الثالث في هذه المسألة السنية، لكن نقول الراجح هو الوجوب. واجتناب النجاسة يكون في البدن وفي الثوب وفي البقعة. دليله في البدن قول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي بعض الروايات لا يستنزه من البول. ودليل اجتناب النجاسة في الثوب قول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، وحديث أمر الحائض إذا أصابها دم الذي ذكرناه قبل قليل. ودليل اجتناب النجاسة في المكان يعني في البقعة قول الله سبحانه وتعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم قال المصنف رحمه الله: فمن حمل النجاسة، لا يعفى عنها، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته. وإن كانت هذه النجاسة معفوا عنها فالصلاة صحيحة، والله أعلم. قال: أو لاقاها، لاقى النجاسة بثوبه، يلاقي نجاسة لا يعفى عنها، لاقاها بثوبه أو لاقاها ببدنه لم تصح صلاته، لأنه لم يجتنب النجاسة. وأما إذا مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا نجسا ولم يستند إليه فصلاته صحيحة، ثم قال المصنف رحمه الله: وإن طين أرضا نجسة، هذه الأرض نجسة وأراد أن يصلي عليها فوضع فوق النجاسات طينا حتى يصلي فوق الطين، أو فرشها طاهرا يعني بساطا طاهرا يكون يعني يمنع انتقال النجاسة، أو بسط الفراش على حيوان نجس، أو صلى على بساط باطنه نجس، قالوا يكره له ذلك لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، وصلاته صحيحة لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا للنجاسة. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة من غير كراهة، وهذا هو القول الثاني، رواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية هي أصح. إذا وضع ثوباً على نجاسة وصلى عليه فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. اختلف أهل العلم في المسألة التي ذكرناها، إذا طين الأرض النجسة بطاهر أو بسط عليها شيئاً طاهراً، قول طاووس ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول طاووس ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو راجح. القول الثاني ودليله أن الطهارة إنما تشترط في بدن المصلي وثوبه وموضع الصلاة، وقد وجد ذلك كله. والقول الثاني في المسألة قالوا لا تصح، لأنها مدفن النجاسة فأشبهت المقبرة. تقول مثل ما أنك لا تصلي في المقبرة، نقول العلة في المقبرة ليست النجاسة، وإنما العلة حماية جناب التوحيد وليست النجاسة. لذلك لو تيقنا أننا نصلي على طهارة في المقبرة فلا يجوز، لأن النهي لأجل حماية جناب التوحيد. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن كانت، يعني النجاسة، بطرف مصلي أو مصلى متصل به صحت، يعني صحت الصلاة على الطاهر، ولو تحرك النجس بحركته. لو أن رجلا صلى على بساط وطرف هذا البساط فيه نجاسة، هل صلاته صحيحة؟ نقول صلاته صحيحة. لو صلى على سجادة طويلة وصلى في طرفها وفي الطرف الآخر فيه نجاسة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. قال: إن لم ينجر بمشيه، يعني إذا كان هذا الثوب أو هذا البساط أو هذا الشيء إذا مشى الشخص ينجر معه، فهذا يأخذ حكم الملبوس، يأخذ حكم الملبوس. الذي ينجر بمشيه هل يلحق بالمتصل أو يلحق بالمنفصل؟ إذا قلنا أنه يلحق بالمنفصل نشبهه بطرف السجادة، إذا صليت على سجادة وطرفها فيه نجاسة فنقول الصلاة صحيحة لأنها في حكم المنفصل. أما إذا صلى وعليه عمامة طويلة تسحب بالأرض، تسحب بالأرض لذراع، وطرفها فيه نجاسة، نقول لا تصح. لماذا؟ لأن هذه العمامة تنجر بالمشي، فيأخذ حكم من لبس النجاسة. ولو أن رجلا ثوبه طويلا، ثوبه طويل ينزل عن الأرض شبر مثلا، طرف الثوب إذا فيه نجاسة نقول لا تصح، لأنه لم يتطهر من النجاسة في ثوبه، فيأخذ حكم المتصل، يأخذ حكم المتصل. لذلك الحنابلة وضعوا ضابطا: الذي ينجر بمشيه فيأخذ حكم المتصل، والذي لا ينجر بمشيه يأخذ حكم المنفصل، يأخذ حكم المنفصل. إذن لابد أن نفرق حتى يعني نضبط المسألة، نضبط المسألة. هو ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يلحق بالمتصل أو يلحق بالمنفصل؟ فما ذكره الحنابلة هو ضابط جيد ولا بأس به، ولا بأس به. وبعض أهل العلم لا يفرق، لكن هذا التفريق والله أعلم تفريق وجيه جدا. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، يعني بعد ما انتهى من الصلاة، وجهل كونها فيها، وجهل كونها يعني كون النجاسة فيها أي في الصلاة، لم يعدها لاحتمال حدوث النجاسة بعد الصلاة. هو صلى ثم وجد نجاسة على ثوبه، لا يدري بعد مثلا بعد ساعة، لا يدري، هو شاهد النجاسة بعد الانتهاء من الصلاة بعد ساعة، فلا يدري هل حدثت النجاسة قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فإذا كان يجهل كون النجاسة حدثت في الصلاة أو قبل الصلاة فلا يلزمه إعادة لا يلزمه إعادة الصلاة، فلا تبطل بالشك. أما إن علم أن النجاسة أنها كانت فيها يعني في الصلاة لكن نسيها أو جهلها أعاد، يقول أنا تذكرت أن هذه النجاسة رأيت النجاسة قبل أن أصلي بساعة على أني أريد أن أزيل النجاسة لكن نسيت وصلى وعليه النجاسة ثم تذكر، الحنابلة يقولون أعاد، يقولون كما لو صلى محدثا ناسيا فكذلك يعيد، وهنا لا فرق عند الحنابلة، لأن الحنابلة يقولون الطهارة من الحدث شرط والطهارة من النجس شرط، ولا فرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. أما على القول الثاني قالوا أن الطهارة من الحدث شرط، أما الطهارة من النجاسة اجتناب النجاسة فليس بشرط وإنما هو من الواجبات من الواجبات. فعلى هذا رؤية النجاسة بعد الصلاة، إن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعد الصلاة لم تلزمه الإعادة لأن الأصل عدمها في الصلاة، وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة فلا إعادة عليه، هذا على القول الراجح، نسيها هذا القول الراجح أنه لا يعيد. وهذه المسألة تعتمد على مسألة هل الطهارة شرط أو واجب، من قال بأنها شرط قال أنها لا تسقط فيعيد الصلاة قياساً على الوضوء قياساً على سائر الشروط، وهو قول جماهير أهل العلم. القول الثاني قالوا لا تلزمه الإعادة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو كذلك مقتضى قول من قال بأن اجتناب النجاسة واجب من واجبات الصلاة، فالواجب يسقط بالنسيان. ويدل على هذا القول القول الثاني وهو الراجح حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في صلاة فخلع الناس نعالهم فقال ما لكم خلعتم؟ فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال أتانا جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيها قذرا، رواه أبو داود وغيره وسنده لا بأس به، ولو كانت باطلة لاستأنفها. الحالة الثالثة إن علم بها قبل الصلاة ثم نسيها فكذلك لا إعادة عليها على القول الراجح. وثبت عن ابن عمر أنه كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فإن استطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان يصلي، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. يستفاد من أثر ابن عمر أن اجتناب النجاسة ليس بشرط وإنما هو واجب من واجبات الصلاة، لأنه لو كان شرطا لا لزم من إعادة الصلاة لا أن يزيل النجاسة من ثوبه، فهذا دليل على أن اجتناب النجاسة واجب من واجبات الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.